السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع إن شاء الله في فقرات هذا المؤتمر حيث نصل في إلى نهاية المطاف وإلى المحصلة التي تلخص ما تقدم وتفتح الآفاق للمستقبل، لنلتقي مع أبي الأيمن لينقل لنا كيف يكون العمل الإسلامي أصيلا ومعاصرا. وأبو أيمن حينما يتحدث يتحدث من واقع التجربة والعلم والجهاد والكفاح، فمع أبي الأيمن وإلى الطريق مع أبي الأيمن.
تدخلنا هذه
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، أرجو أن تعينوا شيخوختي وتعبي بسعة الصدر وحسن الإصغاء، فأنا قد أتيتكم متعبا وربما تعثر بي الكلام وربما عجزت عن الإيضاح المناسب، فأرجو كما قلت أن تعينوني بصبركم وسعة صدركم وحسن إصغائكم وانتباهكم ولو مللتم. وأعتذر إليكم عن أنني لم أستطع أن أجيب على كثير من الأسئلة التي طرحها الإخوة علي، طرحوها عندما كتبوها على ورقات وصلتني، ولكن هذا لا يمنعني من أن أجيب على سؤال من هذه الأسئلة لأنه قد تكرر كثيرا. يحار الشباب وهم يعيشون في هذه البلاد وفي بلادنا ويتلمسون القواعد التي ينبغي أن تحكم علاقاتهم فيما بينهم، والتي ينبغي أن تحكم علاقات الحركات الإسلامية فيما بينها. كيف تتعامل هذه الحركات الإسلامية فيما بينها؟ أيها الإخوة، لقد سبق لنا منذ زمن طويل أن وضعنا بعض القواعد في هذا الأمر، وهذه القواعد لم نأتي بها من عندنا، وإنما أدانا إليها اجتهادنا، فنحن ليس لنا هدف إلا الإسلام، ليس لنا مقياس إلا الإسلام، وعندنا استعداد أن نرجع عن كل رأي يقوم الدليل على خلافه، وعن كل موقف يدل الدليل على خلافه. أعود فأقول، هدفنا هو الإسلام ومقياسنا هو الإسلام، وما نريده هو أن يرضى الله عز وجل. القاعدة الأولى، الأصل هو الإسلام والحركات كلها وسائل. الأصل هو الإسلام والحركات كلها وسائل، ولا يجوز لنا أبدا أن نأتي بوسيلة لخدمة الإسلام فنضعها بدل الأصل الذي هو الإسلام. ولا على مستوى الاصل الذي هو الاسلام، وانما نحكم بالاصل على الوسائل، نحكم بالاسلام على الحركات، فربما كانت حركة صالحة في وقت وغير صالحة في وقت، صالحة في مجال وغير صالحة في مجال، فنحن نصحح انفسنا وحركاتنا بمقياس الاسلام، نطور انفسنا وحركاتنا بمقياس الاسلام. الاصل عندنا هو الاسلام والحركات كلها وسائل. هذا صحيح ولا لا بنظر الاسلام؟ اذا كان غير صحيح قولوا لنا. الشيء الثاني، كل حركة من الحركات الإسلامية جماعة من المسلمين وليست جماعة المسلمين، لأنه لو رأت أي حركة من الحركات نفسها جماعة المسلمين لاعتبرت كل من ليس في نطاقها خارجا على جماعة المسلمين بما يستتبعه ذلك من كراهية ومن خصام ومن صدام ومن حرب، اي لاعتبرت 999,000 خارجين على جماعة المسلمين، لان الحركات الاسلامية ايها الاخوة، هذا قد يعود لعيوب كثيرة ليس في الحركات فقط وانما في عامة المسلمين، الحركات الاسلامية لا تشكل 1% من عامة المسلمين. اذا كل جماعة من الجماعات انما هي جماعة من المسلمين وليست جماعة المسلمين، واذا اعتبرت كل جماعة نفسها جماعة من المسلمين فهي تقبل وجود جماعات اسلامية اخرى تتعاون معها على البر والتقوى في خدمة الاسلام والمسلمين في كل مجال. الموقف الاول يجعل الخصومة بين المسلمين وبين الحركات الاسلامية، الموقف الثاني يجعل المحبة والتعاون والتآزر، القاعدة الثالثة الاخوة الاسلامية انما هي اخوة بالاسلام نفسه من فوق فواصل العناوين ومن فوق فواصل التنظيمات ومن فوق فواصل الولاءات الشخصية. كل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هو أخونا ولو لم يكن في حركتنا، هو أخونا ولو خالفنا في اجتهادنا، نحبه من كل قلوبنا ونتعاون معه على البر والتقوى في خدمة الإسلام والمسلمين. يجب أن تكون مقاييسنا إسلامية، نحن نقدم المسلم بمقدار إخلاصه لله، صدقه مع الله، استقامته على طريق الله، ونؤخر المسلم بمقدار تخلفه في هذه المجالات، يعني نحن نقدم من يقدمه الله ورسوله ونؤخر من يؤخره الله ورسوله. وقد يكون المتقدم شخصا ليس معنا في تنظيمنا، وقد يكون المتأخر شخصا معنا في تنظيمنا، فالتقديم والتأخير لا يتبع الانتظام او عدم الانتظام، وانما مقياسه الاسلام العظيم. القاعدة الرابعة، التعاون على البر والتقوى فيما بين المسلمين، هذا امر اساسي ولو اختلفت عناوينهم وتنظيماتهم، يتعاونون جميعا على خدمة الاسلام والمسلمين في الامور المشتركة. وانا اعتقد ايها الاخوة ان المسلمين عندما يكون الاصل عندهم هو الاسلام، وعندما ينظرون الى الحركة على انها وسيلة من الوسائل لخدمة الاسلام، وعندما يرون جماعتهم جماعة من المسلمين لا جماعة المسلمين، وعندما يرون أن الأخوة هي الأخوة في الإسلام، وعندما يلتقون مع بعضهم البعض على الله عز وجل في الأمور المشتركة، إن هذا سيقود المسلمين إلى وحدة حقيقية على طريق الإسلام. إنهم أمام التحديات الخارجية الكبيرة والواجبات الكبيرة التي يجب عليهم أن يحققوها، سيجدون أنفسهم يوما بعد يوم أقرب إلى بعضهم البعض فيتلاقون، يتلاقون محبة في الله، ويتلاقون على طريق الجهاد في سبيل الله، ولا يتلاقون بالنبوت وبالإكراه أيها الإخوة. فهذه هي القواعد التي نراها في هذا الموضوع، وهي القواعد أيها الإخوة التي يطلبها منا الإسلام. الأصل هو الإسلام، والحركات كلها وسائل. نحن حركتنا وسيلة من الوسائل لخدمة الإسلام، والله إننا على استعداد أن نتخلى عن هذه الوسيلة إن لم نجدها أنها القمينة والجديرة بأن تحقق ما يطلبه الإسلام والمسلمون. الإسلام هو الأصل، والحركات كلها وسائل، والجماعة من الجماعات جماعة من المسلمين وليست جماعة المسلمين. الأخوة إنما هي أخوة بالإسلام نفسه من فوق فواصل العناوين والتنظيمات والولاءات، التعاون على البر والتقوى بين المسلمين. ونحن أيها الإخوة نفتح قلوبنا لسائر المسلمين، نحبهم ولو أساءوا إلينا، ونسعى للتعاون معهم في الأمور المشتركة وللتلاقي، ولكن على الخط الذي يرسمه الإسلام العظيم ويحقق مصلحة الإسلام والمسلمين. ولا أقف أكثر من ذلك عند هذا الموضوع، وإنما أتجاوزه إلى سواه. سؤال آخر أجيب عليه، ولعله من الجواب يفهم السؤال. نحن بحاجة لنتلاقى على الطريق الصحيح أيها الإخوة إلى العلم بالإسلام وبأهداف الإسلام في عالمنا وعصرنا، وإلى الطريق الإسلامي الصحيح، وبحاجة أيضا إلى الالتزام الحقيقي بالإسلام. نحن أيها الإخوة نرفع شعارات الإسلام، نتكلم عن الإسلام، ولكننا لا نعيش الإسلام. أضرب لكم مثلا من الأمثلة، لو كلف أي شاب من الشباب بأن يهيئ لنا موضوعا أو محاضرة عن الحب في الله والأخوة في الله، من لا يستطيع يذهب إلى القرآن الكريم فيجمع الآية، وإلى كتب الحديث فيجمع الأحاديث، ويلقي محاضرة من أجمل ما يكون عن الحب في الله وعن الأخوة في الله، ولكن فتشوا في قلبه عن الحب في الله لمن حوله من المسلمين إنكم لا تكادون تجدون. فتشوا عن الأخوة في تعامل المسلمين بعضهم مع بعض لا تكادون تجدون، وإنما تجدون في القلوب بدل الحب البغضاء والكراهية، وبدل الأخوة التنكر للأخوة. إنكم تجدون ناسا من الناس قد يتحالفون مع بعض الدين ويتحالفون مع شيوع الدين، ولكنهم يأبون أن يتركوا الحرب لمسلمين آخرين لأنهم يفترقون عنهم برأي أو بموقف من المواقف. الإخوة، من من المسلمين لا يعرف أن الكذب حرام؟ الله تعالى يقول إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. الكذب من أخلاق الكفار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من علامات المنافق وإذا حدث كذب، فالكذب أخلاق المنافقين، ومع ذلك فإن كثيرا من المسلمين يكذبون ويفترون. إذن هنالك فرق بين الإسلام والمسلمين، فإذا أردنا أن يتلاقى المسلمون على طريق الإسلام لا بد لهم من المفاهيم الإسلامية الصحيحة، ولا بد لهم من الالتزام الإسلامي الحقيقي والتطبيق الإسلامي الحقيقي. فإذا فهمنا الإسلام كما أنزله الله رب العالمين، وإذا عملنا بالإسلام، أمكننا أن نتلاقى على طريق الله، وأن نحمل رسالة الله، وأن نحقق في أنفسنا وفي مجتمعاتنا وفي عالمنا وعصرنا ما يريد لنا الإسلام أن يتحقق. الإخوة ربما تعبوا مني فلا يريدون أن أطيل، لذلك لا أحد أتانا بالشاي، لا أحد أتانا بالقهوة.
ستأتي قريبا إن شاء الله على الطريق. للكل الجميل.
لا، لعلي يتكلمون أما ليستمعون هذا. أيها الإخوة، بعد ذلك ننتقل إلى أحاديث خفيفة. الواقع الوقت لا يسمح لنا بالإحاطة بالموضوع الذي ذكر، ولكننا نمس مسا رفيقا بعض جوانبه. الأصالة أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لنصحح مفاهيمنا، لنصحح تصوراتنا، وما أحوجنا إلى تصحيح المفاهيم والتصحيح التصورات حتى ننطلق على أساس صحيح. وهنالك أشياء متعددة لا ينفسح لها المجال، يمكننا أو يجب علينا بأصالتنا أن نصححها في حياتنا وفي أنفسنا. ولقد كنت أود أن أتحدث لكم عن مفهوم الشورى، وكيف يجب أن يكون في حياتنا وفي تنظيماتنا. فإننا نتحدث عن الشورى مثلا، ثم لا نطبق الشورى لا في تكويننا الحركي ولا في تعاملنا مع بعضنا البعض كما ينبغي أن يطبق، ولا في مخططاتنا للمستقبل. لن أتحدث عن الشورى، فإن هذا المفهوم يحتاج إلى حديث منفصل، ولكنني سأكتفي في هذا الجانب بأن أتحدث في نقطة سأل عنها عدد من الإخوة، سألوا عنها بأوراق وسألوا عنها مشافهة، عن قضية العالمية وعن قضية القطرية، ما هو الموقف الإسلامي الصحيح في هذا الموضوع؟ نحن نرجع أيها الإخوة كما تعلمون في تحديد مواقفنا إلى كتاب الله عز وجل، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى سيرته. الإسلام دعوة عالمية ولا قطرية؟ عالمية. الإسلام ليس دعوة شعب لشعب، وليس دعوة أمة لأمة، ولكنه دعوة الله رب العالمين إلى البشر أجمعين، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. ورب العالمين إنما أنزل هذا القرآن وبعث هذا الرسول لم ينزل القرآن لشعب دون شعب ولا لبلد دون بلد، وإنما أنزله للناس جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والله تعالى في كتابه الكريم، وكلكم يقرأ في كتاب الله، لا يخاطب بالقرآن شعبا دون شعب ولا بلدا دون بلد، وإنما يخاطب الإنسان من حيث هو إنسان، من فوق فواصل الزمان والمكان. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ويحدثنا عن الإنسان: فلينظر الإنسان مما خلق. الله تعالى في كتابه الكريم يتوجه إلى بني آدم جميعا: يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم عدو مبين. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. والله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والله تعالى يخاطب في كتابه الكريم الناس جميعا: قل يا أيها الناس، قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. ويقول تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والله تعالى يقول: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا أريد أن أكثر عليكم من الشواهد، ولكنني أريد أن ألفتكم إلى أن المجتمع الإسلامي الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمز بتكوينه إلى عالمية الدعوة، وإلى أنها دعوة الله عز وجل إلى الناس جميعا. كان في المسلمين الحر والعبد والكبير والصغير والغني والفقير والرجل والمرأة والعربي وغير العربي. كان فيهم العربي أبو بكر، وكان فيهم الحبشي بلال، وكان فيهم الرومي صهيب، وكان فيهم الفارسي سلمان. ولم يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته في حدود الجزيرة عندما انتصر في الجزيرة، ولكنه توجه الى بدعوته الى الدنيا، كل الدنيا. بعث رسلا من اصحابه الى وكتب معهم كتبا الى الملوك القائمين في عصره يدعوهم فيها الى الاسلام العظيم. بعث دحية ابن خليفة الكلب الى هرقل ملك الروم، وبعث عبد الله بن حذافة السهمي الى كسرى ملك فارس، وبعث عمرو بن امية الضمري الى النجاشي ملك الحبشة، وبعث حاطب بن ابي بلتعة الى المقوقس ملك الاسكندرية، وبعث غير هؤلاء الرسل الى غير هؤلاء الملوك، وقال لاصحابه حين بعثهم: انما بعثني الله كافة ورحمة، فبلغوا عني يرحمكم الله، بلغوا عني دعوة الاسلام في كل مكان، بلغوا عني دعوة الاسلام في كل زمان، املأوا قلوب الخلق جميعا بلا اله الا الله محمد رسول الله. ولقد رأيتم فيما تقدم من حديث كيف ان دعوة الاسلام لا تجمع الناس على منهج قوم دون قوم، ولا على منهج بلد دون بلد، ولكنها تجمع الناس على منهج الله عز وجل وعلى صراطه المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را، كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، وويل للكافرين من عذاب شديد. والله تعالى يقول: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين. والله تعالى يقول: يا ايها الناس، يقول: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هذه اسس يمكن ان يلتقي عليها البشر من كل قوم، يمكن ان يلتقي عليها البشر من كل بلد، لانهم لا يلتقون على طريق عربي او على طريق عجمي او على طريق كذا او طريق كذا، ولكنهم يلتقون على منهج الله الذي خلقهم واوجدهم، على منهج الله الذي بيده حياتهم ومماتهم وسعادتهم وشقاؤهم، على منهج الله الذي فيه خير الدنيا وخير الآخرة على السواء. ولم يكن هذا الامر نظرية من النظريات فقط تقرؤونها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها تجسمت واقعا حيا في حياة المسلمين أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكنها أن تتجسم واقعا حيا من جديد عندما نرجع إلى الله وإلى الرسول، فيكون لنا في الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة. عندما عاد المهاجر العظيم صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فاتحا منتصرا، وعندما أشار إلى الأصنام فهوت الأصنام، وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس، أي استجمع له الناس، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم دعا بالعبد الحبشي بلال، وقد انهزمت الوثنية واندحرت العصبية وطأطأت هامات الشرك، والتقى الناس سواسية بأخوة الإسلام. دعا بالعبد الحبشي بلال ووضع قدميه على ظهر الكعبة ليعلن من فوقها للدنيا كلها، لا لمكة وحدها، نداء الإسلام الخالد العظيم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وفي حجة الوداع، آخر حجة حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع التي ودع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، أيها الناس استمعوا قولي، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. في حجة الوداع التي بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين، في حجة الوداع وقف نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول في سمع الزمان، ليسمع كل إنسان في كل عصر وفي كل مصر: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض، فضل إلا بالتقوى، اللهم اشهد لقد بلغت. إذن أيها الإخوة، دعوة الإسلام كما ترون دعوة عالمية، والمسلمون أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة. ولذلك فالحركة الإسلامية إن أرادت أن تكون إسلامية يجب أن تكون دعوة عالمية مترابطة في أنحاء الدنيا، ويجب أن تغلب في حياة المسلمين أخوة الإسلام. أيها الإخوة، من منكم يحفظ عدد الدول الإسلامية التي تقوم الآن في العالم؟ عدد الدول العربية كم؟ 22 23 22 23 ما عاد يعرف الواحد يعد قد ما كثر العدد. وعدد الدول الإسلامية التي تجتمع تزيد على 40. يا حرام، الإسلام دين التوحيد، توحيد الله، دين التوحيد، توحيد العالم على الإسلام. قد ناقضه المسلمون كل المناقضة فأصبحوا رمز الفرقة ورمز الشتات ورمز الصراع فيما بينهم للصراع مع الطاغوت. أرأيتم إلى مقدار البعد في واقعنا عن الإسلام؟ العالم الإسلامي الواحد، الأمة الإسلامية الواحدة تجزأت على الزمن، والتجزئة أيها الإخوة في معظمها إنما صنعها الاستعمار. الاستعمار هو الذي قسمنا حتى هذا التقسيم، حتى نضعف بانقسامنا، حتى نحترب فيما بيننا، حتى يسيطر علينا جميعا بانقسامنا وبمنازعاتنا. وأتينا نحن المسلمين فجعلنا المنطلق في حياتنا هذا الواقع الذي صنعه الاستعمار للواقع الذي صنعه الله عز وجل وأراده الإسلام. جعلنا التجزئة هي الأساس، وجعلنا التجزئة هي المنطلق، ولم نجعل القرآن الأساس، ولا السنة الأساس، ولا وحدة المسلمين التي صنعها الإسلام في الماضي هي الأساس. هذا موقف غير صحيح. ثم بدأنا أو بدأ حكامنا أصحاب المصلحة في انقسام المسلمين بفلسفة هذا الانقسام وبترسيخ هذا الانقسام وبإيجاد المبررات لهذا الانقسام. ما من دولة من الدول القائمة الآن إلا ويعمل حكامها على ترسيخ الانقسام وعلى تنمية شخصية محلية إقليمية، مع أن هذا التقسيم من أوله إلى آخره تقسيم حديث صنعه الاستعمار بنا، ولكننا أمسكنا به وجعلناه الأساس. هذا الموقف غير صحيح أبدا، غير صحيح لا بالمقياس العقيدي فالإسلام لا يقبله، ولا بالمقياس المصلحي. نحن أيها الإخوة في عصر التكتلات الكبيرة، في عصر رأينا فيه الشيوعية العالمية، في عصر نرى فيه الاشتراكية الدولية، في عصر نرى فيه الأحزاب الديمقراطية المسيحية أيضا تجتمع كالاشتراكية الدولية مع بعضها البعض، في عصر السوق الأوروبية المشتركة، في عصر حلف الأطلسي، في عصر حلف وارسو، الدول الكبيرة التي تفصل بينها اللغات والمصالح والماضي تجتمع لأنها ترى الاجتماع ضرورة من ضرورات حياتها ووجودها. أما نحن المسلمين فنرسخ الانقسام الذي يضعفنا جميعا ويذلنا جميعا ويمكن أعداءنا منا إلى أبعد الحدود. لقد كنا نتعجب في الماضي كثيرا عندما كنا نقرأ عن أحوال المسلمين في الأندلس عندما افترقوا فيما بينهم واحتربوا حتى تمكن الفرنج من القضاء عليهم جميعا ومن طردهم جميعا من البلاد، وآخرهم عبد الله الصغير، أبو عبد الله الصغير الذي قالت له أمه هذه الكلمة العظيمة: لما بكى للفراق ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. ولقد وصفهم في ذلك الحين احد الشعراء وصف ملوك الطوائف في الاندلس، قال: وتفرقوا شيعا فكل مدينة فيها امير المؤمنين ومنبره، وكل واحد من هؤلاء يصنع لنفسه الالقاب الضخمة كما يصنع حكامنا في هذه الايام. ليس هنالك حاكم الا وله يعني لقب ضخم فخم مذهل. وفي مثل هذه الالقاب قال الشاعر القديم: مما يزهدني في ارض اندلس تلقيب معتضد فيها ومعتمدي، القاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الاسد. وانني لأتذكر في قصة من قصص مولير، قال: كان هنالك رجل يسمى بالحجر الكبير، ولكنه كان يحب الالقاب الكبيرة ويريد ان يكون له لقب من القاب السيادة. فحفر حول بيته حفرة ملأها بالطين حتى اصبحت كالجزيرة، ثم جعل لنفسه عنوانا سيد الجزيرة. والجزيرة هي بيت محاط بالطين، بالماء والطين. ايها الاخوة لا تضحكوا، فان في بلادنا الان اصحاب القاب ليس لهم من حقيقة القابهم حتى ولا بيت محاط بالطين. ايها الاخوة، هل معنى ذلك اننا لا نرى العمل الاقليمي؟ لا، انما العمل الاقليمي ينبثق من الضرورة الواقعية. ليس الاقليم هدفا، ولكن الواحد يجب ان يبدأ من الواقع، يعني بده يبدأ من الاقليم الذي هو فيه، لان هذا هو من مقتضيات العمل الواقعي. يبدأ من اقليمه وهو يستوعب ظروف اقليمه، وهو يسلك الطريق المناسب الذي ينبغي ان يكون عليه العمل في الاقليم. يبدأ من الاقليم ولكن لينتهي من وراء الزمن بوحدة المسلمين. يبدأ من الاقليم لان هذا هو الطريق العملي الواقعي، ولكن لا ليكرس انقسام المسلمين. واذا بدأ من اقليمه فليس معنى ذلك ان ينعزل عن بقية المسلمين، ولكن المسلمين الذين ينطلقون من اقاليمهم وبلادهم، والذين يلتقون مع بعضهم البعض في مهاجراتهم ومغترباتهم، هؤلاء جميعا يجب ان يتعارفوا ويجب ان يتساندوا ويجب ان يتعاونوا مع بعضهم البعض، حتى يقوى كل واحد باخيه، وحتى يكونوا بعضهم لبعض كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هنالك عمل اقليمي وهنالك عمل عالمي، يتكاملان ولا يتناقضان ابدا. ويسير العمل الاسلامي على مستوى الاقليم وعلى مستوى العالم متناسقا، الى ان يحقق اهداف الاسلام بتجاوز التجزئة الى الوحدة التي يريدها الله والتي نحتاج اليها امس الحاجة في تحرير امتنا وبلادنا، في تنمية امتنا وبلادنا، في تقدم امتنا وبلادنا، في اداء رسالتنا في عالمنا وعصرنا. اننا نحتاج الى التكامل ما بين البلاد الاسلامية ايها الاخوة، التكامل. ولا اريد يعني قضية التكامل بين البلاد الاسلامية تحتاج الى محاضرة ومحاضرات، ولكنني اقول لكم بعض البلاد الاسلامية فيها اراضي زراعية وليس عندها مال لاستثمارها، وليس عندها أطر فنية لاستثمارها. بلاد أخرى عندها العمال وعندها الأطر وليس عندها المال ولا عندها الأرض. بلاد أخرى عندها المال، لو تكامل المسلمون مع بعضهم البعض لتحولوا إلى قوة كبيرة في هذا العالم. وإن من أكبر المآسي أن يملك المسلمون بطاقاتهم الموزعة هنا وهنا وهنالك، وأن يملك المسلمون بما عندهم من ثروات، وأن يملك المسلمون كل إمكانات التقدم والتطور حتى يكونوا قوة كبيرة في هذه الدنيا، ثم لا يكونون ببعدهم عن الله، ببعدهم عن الإسلام، إلا مثلا في الفرقة وفي الذلة وفي الهزيمة وفي الهوان. أيها الإخوة، إن العيب الأكبر هو عيب من يستطيع أن يتقدم فيتأخر، ومن يقوى وأن يقوى فيضعف، وأن ينتصر فينهزم. ومن الأبيات الجميلة أبيات أبي الطيب المتنبي: عجبت لمن له قد وحد، وينبو نبوة القضم الكهام، ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يزر المطي بلا سنام. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يعني تقرأني والله تعيني بالقراءة.
بسم الله. أحد الأخوة يسأل فيقول: كما قلتم جزاكم الله خيرا بأن أي حركة لا يمكن أن نسميها جماعة المسلمين، إنما هي مجموعة من المسلمين ووسيلة لتحقيق هدف من أهداف المسلمين، فيمكن أن تقتصر هذه الوسيلة على قطر معين، خصوصا وأن الأخ متولي قد رسم بالأمس خريطة توضيحية توضح الخريطة يرسمه الأخ على مجموعة ما من المسلمين في دائرة المسلمين العالمية. والأخوة يذكر الأخ أن الأخ متولي قد رسم هذا. فما دامت كل جماعة لا تدعي لنفسها كونها جماعة للمسلمين، فكيف توفق بين هذا وبين مبدأ العالمية؟
أخي، العالمية نحن لا نقول أنه يجب أن يجتمع المسلمون في العالم بإطار حركة واحدة. المسلمون يجتمعون بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن افترقت حركاتهم. قد تنشأ الحركات في هذا القطر وفي هذا القطر وفي هذا القطر بشكل منفصل، ولكن عندما تنمو هذه الحركات لابد من أن تتعارف على المستوى العالمي وتتآلف وتتعاون. ستجدون أيها الإخوة أن الحركة القطرية أيضا لا تستطيع أن تخرج ولكن عندما تنمو هذه الحركات لابد من أن تتعارف على المستوى العالمي وتتآلف وتتعاون. ستجدون أيها الإخوة أن الحركة القطرية أيضا لا تستطيع أن تخدم الإسلام في قطرها إلا إذا عرفت عالمها وعصرها أيضا، وإلا لا تستطيع أن تفهم أبدا ما يقع في قطرها، ولا تستطيع أن تعمل عملا مسددا في هذا القطر. وأنا أضرب لكم على ذلك مثلا، كيف يمكن كيف لا يمكن أن نفهم ما يقع في قطرنا إن لم نفهم ما يقع في عالمنا وفي عصرنا في وقت واحد. الانقلابات العسكرية بدأت في سوريا، طبعا اذا استثنينا انقلابات قديمة وقعت في العراق، بدأت في سوريا بانقلاب حسني الزعيم سنة 1949. يمكن الواحد ان يجد التفسير في امور داخلية. كان رئيس الجمهورية يريد ان يجدد، ان يعدل في الدستور وان يجدد لنفسه، وكان الناس مستائين من نتائج حرب فلسطين ومن الهزيمة، ومن هذا كله يبرر القيام بانقلاب. اما السبب الحقيقي ايها الاخوة، السبب الحقيقي في وقوع هذا الانقلاب كان اتفاقات التابلاين، خطوط الزيت التي كان يجب ان تمر من سوريا. كان الشعب يرفض ان يصدق البرلمان الاتفاقية، وكانت المصالح البترولية تريد ان يتم الموافقة على هذه الاتفاقية. لم يكن بالامكان ان يصدق البرلمان، اذا فليكن هنالك انقلاب، وليأتي دكتاتور عسكري ليصدق على هذه الاتفاقية. نحن ايها الاخوة لا نستطيع ان نفهم ما يقع داخل بلادنا ان لم نكن على معرفة باحوال عالمنا وعصرنا. مثل اخر، كان هنالك في ايران كما تعلمون سنة 1951 كانت انتفاضة شعبية في ايران. لقد تم اغتيال الجنرال رازمارا رئيس الوزراء في ذلك الحين على يد جماعة فدائيان اسلام، ثم نزل الشعب الى الشوارع بقيادة آية الله قاشاني، واتى مصدق رئيسا للوزراء للحكم. كان الحقيقة كانت الامتيازات بيد بريطانيا بالدرجة الاولى، وكانت شركات اخرى ومن اهمها الشركات الامريكية تريد نصيبها من الزيت. كان هنالك صراع، فلما اتفقوا وتنازلت بريطانيا للشركات الاخرى وقع انقلاب الجنرال زاهدي اظن في سنة 1953 وعاد الشاه الى السلطة. نحن ايها الاخوة لا نفهم ما يقع في بلادنا الا اذا فهمنا عالمنا وعصرنا. فالحركة الاقليمية لابد لها من ان تفهم عالمها وعصرها، واذا كان لابد لها من ان تفهم العالم والعصر، فان من اولى ما يجب ان تفهمه ان تفهم واقع المسلمين في الاماكن الاخرى، وان تتصل بالتيارات الاسلامية في الواقع الاخرى في الاماكن الاخرى. ان الحركة الاسلامية الواعية في اي قطر تتصل بعصرها، بفكر عصرها، وتتصل بعلوم عصرها، وتتصل. فكيف لا يتصل بعضها ببعض؟ كيف لا تتصل مع بعضها البعض بينابيع دينها، بمنطلقها الاساسي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف لا تتآزر مع بعضها البعض في خدمة الاسلام؟ اي حركة وطنية تحررية تجدونها انها تتصل في انحاء العالم بلجان حقوق الانسان، بلجان العفو الدولية، بما تسميهم باحرار العالم، وتلتمس التأييد هنا وهناك وهنالك، احيانا من دول واحيانا من انظمة. المسلمون في كل قطر يلتقون بالناس في انحاء الدنيا، فكيف لا يلتقي بعضهم ببعض على الله وعلى شريعة الله وعلى منهج الاسلام، وكيف لا يتساندون في خدمة الاسلام؟ لذلك ايها الاخوة الحركة قد تبدأ من الاقليم، اما الحركة التي لا تعرف غير الاقليم فهي حركة غير واعية، ولا يمكن أن تحقق أهدافها وستموت. الحركة تبدأ بالإقليم، ولكن الحركة التي تحبس نفسها بالإقليم وتغلق على نفسها بالقفل والمفتاح لا تكون في أهدافها البعيدة، ولا تكون في منهجها، ولا في مفاهيمها إسلامية حقيقية. لذلك أقول الحركة يمكن أن تبدأ بالإقليم، ولكن لتتجاوز بعد ذلك نطاق الإقليم ولتلتقي مع المسلمين العاملين للإسلام حركات أو أفراد، وليتعاون الجميع بعد ذلك على صعيد الدنيا، كل الدنيا، على نصرة كل حركة في إقليمها، وعلى نصرة الحركة على المستوى العالمي أيضا. أيها الإخوة، أضرب لكم مثلا، لو أن إخوتنا في أفغانستان أغلقوا على أنفسهم الحدود يختنقون ويموتون، لو أن إخوتنا في أفغانستان لا يجدون العون من إخوتهم المسلمين في كل مكان فإنهم لا يستطيعون أن يربحوا المعركة كما ينبغي أن يربحوا المعركة، ولكان المسلمون في كل قطر وفي كل مكان آثمين بالقعود عن نصرة إخوانهم، وهم والله آثمون، فإنما يقدمونه لإخوتهم في أفغانستان ولإخوتهم المجاهدين في كل مكان أقل من القليل. إذن يعني أكتفي هنا، هنالك تفصيلات كثيرة يمكن أن تقول أن تكون، ولكنني أكتفي هنا عند هذا الحد.
هنا عندنا سؤال أحد الأخوة يقول: كيف نوفق بين عدم الانفعال في مواقفنا تجاه الأنظمة حتى لا تستفز العمل الإسلامي، واتخاذ المواقف الإسلامية في الأوقات المناسبة؟ جزاكم الله خير.
يعني نحن المسلمين كما قلت لكم يجب أن نتحرك بإيماننا وإخلاصنا وحماستنا، ولكن حركتنا يجب أن تمر من خلال علمنا ووعينا وتفكيرنا وتخطيطنا. فالعمل الإسلامي لا يقوم على الانتفاعات العاطفية ولا يقوم على ردود الفعل، وإنما هو عمل هادف يرى هدفه ويرى طريقه ويتعامل مع الواقع وفق مخطط. ولكن هنالك حد، لأن بعض الناس يبررون لأنفسهم باسم العقل وباسم المنطق، يبررون لأنفسهم الانقياد للطاغوت وتأييد الطاغوت وتملق الطاغوت. لا يا أخوان، قد لا تستطيع حركة من الحركات أن تقول الحق كل الحق في كل وقت من الأوقات، ولكن الحركة الإسلامية يجب أن لا تقول الباطل أبدا. ويجب الحقيقة أن تجد الحركة في كل قطر الأسلوب الملائم، وعلى الصعيد العالمي الأسلوب الملائم، ولكن ليس معنى ذلك أنه الأسلوب الذي ليس فيه أي تكليف من التكاليف. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه جهروا بدعوة الحق واحتملوا الأذى الذي أصابهم لأنهم جهروا بدعوة الحق ولم يسكتوا عن هذه الدعوة، لكنهم مثلا لم يحملوا في مكة السلاح، إنما حملوا السلاح فيما بعد. لكن هنالك أمر من الأمور لا يمكن التنازل عنه أبدا، الدعوة إلى الله. ندعو إلى الله عز وجل ولو اضطهدنا، ندعو إلى الله عز وجل ولو اعترضتنا مختلف العقبات، ندعو إلى الله عز وجل بالطريق المناسب، ولا نتوقف عن الدعوة ولا نتوقف عن التربية ولو نالنا في سبيل ذلك اي شيء من الاشياء. ومن خلال الزمن، فإننا نستطيع بإيماننا وعلمنا ووعينا وصدقنا مهما كانت الظروف التي تحيط بنا، نستطيع أن ننتقل بدعوة الإسلام من قلب إلى قلب، ومن فكر إلى فكر، ومن مجال إلى مجال، ونستطيع أن نصنع المد الإسلامي الكفيل بأن يحقق أهداف الإسلام. وأعود هنا لأختم الحديث القطري، لأننا يجب أن ننتقل إلى مجالات ثانية. أقول إن العمل الإسلامي يجب أن ينطلق من المسلمين الصادقين في المكان الذي يوجدون فيه، وإذا كان هذا العمل يحكمه الإخلاص لرب العالمين، وإذا كان يقوم على معرفة بالإسلام وبالعالم والعصر، ويستقيم على طريق الله عز وجل، فإن القوى الإسلامية ستتلاقى مع بعضها البعض قطريا وعالميا من خلال الزمن. إنها ستكون كالجداول التي يتكون منها النهر، إنها ستكون كالأنهار التي تصب في البحر، وسنجد أن المد الإسلامي، أن الموج الإسلامي سيكتسح كل عقبة من العقبات من خلال الزمن على الصعيد القطري وعلى الصعيد العالمي. إنما نحتاج إلى إيمان، نحتاج إلى ثقة بالرحمن، نحتاج إلى معرفة، إلى وعي، إلى معرفة بواقع أمتنا وبلادنا وعالمنا وعصرنا، وإلى وعي وتخطيط، ثم إلى انطلاق، ثم إلى عمل. والله يا إخوة، إننا أقوى من كل قوة في الأرض إن ربطنا حبالنا برب السماوات والأرض، أما إذا انقطعت صلتنا برب السماوات والأرض، عند ذلك سنشعر بضعفنا أقطارا، وسنشعر بضعفنا على الصعيد العالمي أيضا، ولن نربح معركة الإسلام بحال من الأحوال. نحن ننتقل الآن إلى بعض مسائل على هامش، أقول على هامش حديث الأخ العربي عن المعاصرة. لأن الوقت أيها الإخوة لا ينفسح لتناول هذا الموضوع من مختلف جوانبه. نحن كما تعلمون ننادي من عشرات السنين، ربما هذا ورد على اللسان من أكثر من ثلث قرن، يجب علينا نحن المسلمين أن نرتفع إلى مستوى إسلامنا وإلى مستوى عالم، إلى مستوى إسلامنا وإلى مستوى مهمتنا وإلى مستوى عالمنا وعصرنا. ما معنى أن نرتفع إلى مستوى عالمنا وعصرنا؟ يجب أن نرتفع إلى مستوى عالمنا وعصرنا فهما لعالمنا وعصرنا في كل المجالات. وهذا الأمر ليس بالامر السهل كما يتصور البعض، لاننا لا نستطيع نحن ما بدنا نشوش على اخواننا اللي عم يحكوا هناك. نريد ان نرتفع الى مستوى اسلامي، الى مستوى عالمنا وعصرنا، يجب ان نرتفع الى مستوى اسلامنا وعصرنا، يعني يجب ان نفهم، يعني نحن نرتفع الى مستوى عالمنا وعصرنا بان نفهم عالمنا وعصرنا. وهذا كما قلت لكم ليس بالامر السهل، فالذي يريد ان يفهم العالم والعصر من الناحية الروحية ومن الناحية الاخلاقية ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية الاقتصادية ومن الناحية العسكرية، والذي يريد ان يفهم العالم والعصر من النواحي العلمية والتكنولوجية لا يستطيع الا بجهد كبير. نحن لا نستطيع ان نفهم عالمنا وعصرنا الا من خلال عدد كبير من العناصر ذات الاختصاص في مختلف هذه الجوانب التي ذكرتها وفي غيرها، ثم لا نستطيع ان نفهم الا بان يتكامل هؤلاء اصحاب الاختصاص مع بعضهم البعض في فهم العالم والعصر، والا فاننا لا نفهم عالمنا وعصرنا الا فهما سطحيا لا يقدم ولا يؤخر. ومن اكبر المصائب ان نتصور اننا نفهم عالمنا وعصرنا ونحن لا نفهم. اذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وان كنت تدري فالمصيبة اعظم. فالحقيقة اذا فهم العالم والعصر ليس امرا سهلا، يجب ان يتوفر لنا عدد كبير من العناصر لها اختصاص في مختلف المجالات وتبلغ في اختصاصها اعلى الدرجات وتتكامل مع بعضها البعض في فهم العالم والعصر. اثنين، نحن لماذا نريد ان نفهم العالم والعصر؟ فقط لمجرد الفهم؟ نريد ان نفهم العالم والعصر لنؤثر في العالم والعصر التأثير الذي يريدنا الاسلام ان نؤثره في عالمنا وعصرنا. ولا نستطيع ان نؤثر في عالمنا وعصرنا الا اذا ارتفعنا الى مستوى كبير جدا من القدرة الروحية والخلقية والفكرية والعلمية في مختلف المجالات. الشيء الثالث، نرتفع الى مستوى عالمنا وعصرنا، ذكرنا ناحية الفهم والقدرة على التأثير، نرتفع الى مستوى عالمنا وعصرنا لنكون قادرين على استخدام ما يضعه العالم والعصر في ايدينا من وسائل للتقدم ولتحقيق الاهداف. العالم والعصر يضع في ايدي اصحاب العلم والفكر والارادة وسائل مذهلة في تحقيق اهدافهم التي يريدون ان يحققوها في مختلف المجالات، في كل المجالات، في مجالات التربية. الان العلم يضع في ايدينا وسائل مذهلة، في مجالات الادارة. هذا العصر ايضا يسمى عند بعض الناس عصر الثورة الادارية، الثورة الادارية. البلاد المتقدمة بل البلاد الاكثر تقدما تعيش الان ما يسمى بالثورة الادارية. الثورة الادارية يعني كيف نستطيع نحن ان نحقق اهدافنا عن اقصر طريق وباقل جهد، دون ان نكرر جهدا واحدا، دون ان تتعارض الجهود مع بعضنا البعض. ان العالم يدين حتى بتقدمه التكنولوجي، يدين الى حسن تنظيمه الاداري. انا ذاكرتي ضعيفة فلا تأخذ الشيء الذي سأقوله الآن بحرفيته. أذكر أنني قرأت عن برامج الفضاء قديما في الولايات المتحدة. برامج الفضاء قال اشترك فيها ألوف الشركات، ألوف المهندسين، ألوف الفنيين، ولكن كان التنظيم هنالك بحيث لا يتكرر جهد هنا وهناك وهنالك فيضيع الوقت، لا يتعارض جهد بجهد، وهكذا يصلون الى تحقيق ما يريدون في مختلف البرامج، سواء البرامج العلمية، البرامج الاجتماعية، البرامج الاقتصادية، باقل وقت واقل كلفة. اما نحن ايها الاخوة، نحن الان في تنظيماتنا الاسلامية في كل شيء نتبع الشيء الذي وجدنا عليه آباءنا، وآباؤنا كانوا يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم. الطريقة الروتينية في التنظيم في الاجتماعات هي الطرائق التي نكررها، كأننا لا نعيش في عصرنا ولا نعرف ما أوجد عصرنا من وسائل تنظيمية أفضل. ولذلك فإنكم تجدون ان انتاجنا انتاج ضعيف ضئيل لا يرقى بنا الى مستوى تحقيق اهدافنا. اذا اردت ان اضرب لكم مثلا صارخا يبين لكم كيف يعني استعمال الوسائل القديمة بعد التطورات الحديثة كم يدل على التخلف وكم يعوقنا عن الوصول الى اهدافنا. في القرن التاسع قبل قرن من الزمان الناس يعني لو اراد الاخوة ان يأتوا لحضور مثل هذا اللقاء من مدن فرنسا المختلفة ماذا كانوا يركبون؟ يركبون العربات، يركبون اذا واحد عنده حصان، واذا ما عنده حصان حمار، واذا ما عنده حمار مشي على الاقدام. ما بالامكان انه يجتمعون. كان انا قرأت في كتاب غرائب الغرب لمحمد كردعلي رئيس المجمع العلمي، انا رأيته وعاصرناه، ولكنه كان ايضا يعيش في اوائل هذا القرن العشرين. كان يذكر كيف كانوا ينتقلون من الشام الى بيروت. قديش 100 كيلو كانوا يحتاجون الى 3 ايام بالعربات، وقبل ذلك كانوا يحتاجون الى اكثر. الحج كان من الشام ب3 اشهر بهالصورة، ويتعرض الواحد الى شيء كثير في هالطريق. اذا اما الان ايها الاخوة، مع تقدم الوسائل المختلفة، يعني الثورة العلمية، الثورة التكنولوجية اعقبها ثورة مواصلات. ثورة المواصلات الغت المسافات. الان بالكونكورد من قارة الى قارة، يعني من اوروبا الى الولايات المتحدة الامريكية 3.5 ساعات. وربما بالمستقبل يمكن ان يختصر هذا الامر اكثر بكثير، فضلا عن كون الهاتف الان يمكن ان يصلك باي مكان من الامكنة. الان ايها الاخوة، عن طريق الاقمار الصناعية يقع حادث بالهند تراه في نفس الوقت، يقع حادث في الولايات المتحدة تراه في نفس الوقت الذي تراه. تصوروا ايها الاخوة كم هو مضحك ان نستعمل في هذا الوقت في مواصلاتنا الحمار والبغل والعربة في عصر الجامبو جيت والكونكورد وفي عصر سفن الفضاء. كذلك أيها الإخوة في المجالات الثانية في المجالات الإدارية أصبح هنالك تقدم كبير، في المجالات التكنولوجية أصبح هنالك تقدم كبير. هذه الألوان من التقدم بعضنا لم يسمع بها، وإذا سمع بها فإننا لا نستفيد منها ولا نستخدمها كما ينبغي أن يستخدمها أن نستخدمها. تصوروا الآن الحاسب الآلي بكرة بالكمبيوتر، كمبيوتر صغير. أنا قرأت باللوموند من مدة قريبة أن بالإمكان للمشتركين بعد وقت قصير إذا أرادوا أن يسمعوا المقالات المكتوبة سماعا يستطيعون. يستطيع الواحد في موضوع إذا بيعرف كلمة في موضوع يعني يمكن أن يقولوا له ما هو الموضوع الذي يوجد في هذه الكلمة. وهنالك بنوك المعلومات التي يمكن الإنسان بدقائق أن يظفر بمعلومات لا يستطيع أن يجمعها بنفسه بسنين. لذلك أيها الإخوة نقول الارتفاع إلى مستوى العالم والعصر يعني عندنا أن نفهم العالم والعصر، أن نكون قادرين على التأثير في العالم والعصر، وأن نكون قادرين على استخدام الوسائل التي يجعلها العالم والعصر في أيدينا لخدمة الإسلام والمسلمين. هذا هو الشيء الذي يعني هذا هو الشيء الذي نحتاج إليه. ثم الآن هنالك شيء آخر، هنالك ما يسمى علم المستقبل. علم المستقبل الآن الذي تنشأ من أجله الجمعيات وتنشأ من أجله اللجان الرسمية، علم المستقبل الذي يحاول من وراء رؤية الماضي ورؤية الحاضر أن يتوقع توقعات للمستقبل. لماذا هذه التوقعات للمستقبل؟ حتى يكون بإمكانية الإنسان أن يؤثر في المستقبل وأن يوجهه، أن يؤثر في المستقبل ويوجهه. لأنه لما يقف أمام صورة أمام احتمالات المستقبل المختلفة يكون بإمكان الإنسان بعلمه ووعيه وفكره وإرادته أن يؤثر في احتمالات المستقبل. وهذه أمور يوجبها علينا الإسلام أيها الإخوة. لذلك أقول إن الإسلام هو الأصالة وهو المعاصرة وهو الاستشراف للمستقبل. نحن متخلفون لأننا بعيدون عن الإسلام، ولسنا متخلفين لأننا نستمسك بالإسلام. يقول الإمام الغزالي في تعريفه لفروض الكفاية، لفرض الكفاية، تعلمون فرض
ان شاء الله اعجل هيك بس ما اتممت قليلا.
يقول بتعريفه لفرض الكفاية، فرض الكفاية في فرض العين كما تعلمون، وفرض الكفاية فرض العين هو الذي يجب على الانسان بذاته، على كل مسلم بذاته، وهو ما افترضه الله على كل مسلم. إذا عرف ما افترضه الله تعالى عليه والوقت الذي ينبغي أن يؤديه فيه وكيف يؤدي هذا الفرض يكون قد عرف فرض العين. مثلا يجب أن يعرف أن الصلاة مفروضة، ويجب أن يعرف متى يجب أن يؤدي الصلاة وكيف يؤدي الصلاة. يجب أن يعرف أن الصوم مفروض، ويجب أن يعرف متى يكون الصوم وكيف يصوم. هذه فروض عينية على كل مسلم من المسلمين. طبعا هنالك فروض أخرى، الطبيب يجب أن يعرف ما يتعلق بمهنته، هذا فرض عين عليه، ما يتعلق بمهنته من الإسلام. التاجر يجب أن يعرف ما يتعلق بمهنته من الإسلام، هذا فرض عين عليه. أما فرض الكفاية فهو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم المجتمع الإسلامي كله من أوله إلى آخره على مقدار قدرة كل أحد منه على النهوض بهذا الفرض الكفائي. يقول الإمام الغزالي: فرض الكفاية في غير العلوم الشرعية نتحدث، يقول هو كل علم لا يستغني عنه المسلمون في قوام امورهم في قوام امور حياتهم الدنيا. كل علم، ونحن نقول ايضا كل عمل، لا يستغني عنه المسلمون في قوام امور حياتهم الدنيا هو فرض كفائي. هل يستطيع المسلمون ان يستغنوا ايها الاخوة عن العلم باحوال الزراعة والصناعة؟ ولا يستطيعون. انظروا الى المسلمين الذين يموتون من الجوع في العالم الاسلامي. اذا الحقيقة كل هذه واجبات، مش الاسلام يمكن للمسلم ان يصنعها فقط، او يحسن بالمسلم ان يصنعها، ولكن فرض على المسلمين. فان لم يصنعوا ذلك اثم المسلمون جميعا من اولهم الى اخرهم بتركهم لهذا الجانب. وهكذا في مختلف الشؤون، المسلمون يحتاجون في امور التربية، في امور حياتهم الاجتماعية الاقتصادية الصناعية، في امور دفاعهم عن انفسهم، في الامور العسكرية والحربية، هذه كلها اشياء لا يستغني عنها المسلمون. فاذا لم ينهضوا بها او لم ينهض العدد الكافي بها كان المسلمون جميعا اثمين. انني اعلن لكم المسلمين انهم في مختلف بلادهم آثمون لتخلفهم العلمي ولتخلفهم الفكري ولتقصيرهم في كل جوانب العمل والانتاج، آثمون بنظر الاسلام، ويجب عليهم بالتالي ان يتخذوا كل الاسباب لتلافي هذا النقص. وهذا لا يصل بهم الى المعاصرة، الى ان يكونوا على مستوى عصرهم في هذا الجانب، بل انه يصل بهم اذا انطلقوا بروح اسلامهم الى التفوق في عالمهم وعصرهم، والى الاعداد لمستقبلهم، الاعداد الافضل والامثل على كل صعيد.
جاكيتي هم حتى
اللي جاء. نحن اخوة وبيننا الصراحة، اذا مللتم قلوا اسكت. يعني هذه الاحاديث ليست شيقة ولكنها ضرورية الحقيقة. نحن مش فقط نستمع لما هو شيق وممتع، يجب ان نستمع لما هو مفيد، وان نضع ايدينا على جراحاتنا في مختلف الجوانب والامور. نحن المسلمون متخلفون عن اسلامنا وعن عالمنا وعصرنا، يجب ان ندرك هذه الحقيقة، لا لتنكسر هممنا وانما لنرتفع الى مستوى اسلامنا والى مستوى عالمنا وعصرنا والى مستوى مهمتنا. نحن المسلمين نستطيع أن نتحدث عن الإسلام كما كان، يعني نتحدث عن الإسلام كما كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كان في مراحل التاريخ المختلفة. نتحدث عن الإسلام كثقافة ماضية، ولكننا لا نستطيع أن نتحدث عن الإسلام كما يجب أن يكون في واقعنا وفي عالمنا وفي عصرنا. نتحدث عن الإسلام كما كان أمر سهل، نفتح الكتب ونقرأ ونتحدث، ولكننا بحاجة إلى خطوة أخرى، بحاجة إلى أن نعرف ماذا يريد منا إسلامنا في عالمنا وفي عصرنا، ماذا يريد منا إسلامنا في مختلف المجالات، المجالات الفكرية والثقافية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، ماذا يريد منا الإسلام؟ هذا الأمر يحتاج إلى معرفة بالإسلام وإلى معرفة بالعالم والعصر، وإلى اجتهاد وإلى قدرة على الإبداع. إننا نفتقر إلى هذه المعرفة الحقيقية بالإسلام وبالعالم والعصر، وإلى القدرة على الاجتهاد والإبداع. ولذلك فالإسلام عندنا هو الماضي، نحبسه في الماضي، وهو الدين الذي جعله الله للماضي والحاضر والمستقبل. نحبسه في الماضي لعجزنا، ونقف في الحاضر تائهين ضائعين. منا من يتبع هذا الطاغوت، ومنا من يتبع هذا الطاغوت، ومنا من يقف عاجزا يرفض. لا لا لا، هذا لا يقبله الإسلام، هذا لا يقبله الإسلام، هذا لا يقبله الإسلام. إذن ما هو الشيء الذي يريده الإسلام ويقبله الإسلام؟ لا نعرف. رأيتم هذه النقطة التي تقف بالمسلمين دون مستوى القدرة على تحقيق الإسلام في عالمهم وعصرهم؟ نسمع قصة ما ندري إلى أي حد حقيقية. كان هنالك أحد المسلمين الجهلة ولكن المتحمسين في معركة من المعارك، انتصروا فيها على الكفار وهجم على أحد الكفار المشركين ووضع بندقيته في صدره، قال له أسلم؟ قال له نعم. ماذا أقول؟ قال لا أدري حتى أذهب وأسأل الشيخ. إذن أيها الإخوان، نحن إذن المسلمون نقول هذا لا يقبله الإسلام وهذا لا يقبله الإسلام، على الصعيد الفكري والثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ما هو البديل؟ هنا يبدو عجز المسلمين، العجز الذي لا يريدون أن يعترفوا به. كثير من المسلمين لا يريدون أن يكونوا صادقين مع الله ومع أنفسهم ومع الناس. إن صدقنا مع الله ومع أنفسنا ومع الناس هو الذي يمكن أن يرتفع بنا إلى المستوى الذي يريده الإسلام منا في عالمنا وعصرنا كما ينبغي. المسلمون كما يتراءى لي ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. هنالك قسم لا يعرف ما نعرف وين الله حطه، لا يعرف عالمه ولا لا يعرف إسلامه ولا يعرف عالمه ولا عصره، منقطع. هذا يمشي. هنالك لا، فئة ثانية بل واقع واعي تعرف إسلامها معرفة لا بأس بها، تعرف شيئا من عالمها وعصرها، ولكنها لا تستطيع أن تقدم البديل الإسلامي، أن تقول ما يريده الإسلام على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، لا تستطيع. هذه الفئة يمكن أن يرجع إليها في هذا الأمر، يعني المسلمون وضعهم وضع سلبي منفعل، مش وضع مؤثر في العالم والعصر. بمعنى العالم والعصر يطرح علينا قضايا، يطرح علينا أنظمته القانونية، والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. نحن نقف هكذا، والعالم منا هو الذي ينظر يسأل ما رأيك في مثلا الفائدة، قل والله كذا. ما رأيك في التأمين كذا. ما رأيك في، يقول يعني يطرح، يمكن ان يقول، لكن من الذي يطرح هذه القضايا؟ الغرب هو الذي يطرح الافكار، هو الذي يطرح النظم، ونحن موقفنا اما ان نقول لا او ان نقول نعم. هذا موقف سلبي عاجز قاصر. اما الموقف الصحيح فان يكون بامكاننا ان نقدم لانفسنا وللبشر بديلا، ان نقدم الصياغة الاسلامية الجديدة التي نفتقر اليها ويفتقر اليها البشر في مختلف جوانب الحياة، وهذا ما نقف دونه عاجزين. ولذلك فان التحدي الكبير الذي يواجهنا على هذا الصعيد هو ان يكون بامكاننا ان نبين ماذا يريده الاسلام منا، ماذا يريده الاسلام من المسلمين، ماذا يريده الاسلام في عالمنا وعصرنا في مختلف المجالات. هذه هي المعاصرة الحقيقية. البعض ايها الاخوة يتصور المعاصرة ان نأخذ كل ما يقدمه لنا العصر من خير او شر. طبعا هنالك امور، الامور التكنولوجية، هذه امور يمكن ان نستفيدها باستمرار، ولكن البعض يرون المعاصرة ان نعرف ما عند الغرب من النظم السياسية الاجتماعية الاقتصادية، سواء الغرب يعني الولايات المتحدة ومن معها او الاتحاد، ننقل هكذا هذه المعاصرة. هذا موقف منفعل، موقف بعيد عن الاسلام. انما المعاصرة الحقيقية مش ان ننقل منتجات العصر ايها الاخوة، افكار العصر، نظم العصر، وانما ان نبدع من خلال معرفتنا باسلامنا، من خلال معرفتنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال معرفتنا بعالمنا وعصرنا وواقعنا ان نبدع، ان نجتهد، ان نبدع النظام البديل للحياة البشرية في مختلف الجوانب والشؤون. هذا تحد يجب ان نجابهه، يجب عليكم انتم ايها الشباب ان تواجهوه بالدرجة الاولى. يا شباب ما تزعلوا مني، يا شباب، شبابنا لا يدرك المشكلات الحقيقية للاسلام والمسلمين، شبابنا غارق في التفاهات والصغائر، النزاعات بين فلان وفلان، بين هذه الجهة وتلك، يتقاتلون مع بعضهم البعض على الصغائر، وهم منقطعون عن ركب الحياة، عن ركب البشرية، جاهلون بالحاجات الحقيقية للإسلام والمسلمين، لا يحسون بالمخاطر الكبرى التي تهدد وجودنا، وبالواجبات الكبرى التي يجب ان ننهض بها، والتي يجب ان تتعاون عليها جهود المسلمين جميعا. ان هذه القضية، تلبية هذه الحاجات، ليست قضية جماعة دون جماعة، ولا تنظيم دون تنظيم. لا يستطيع تنظيم بمفرده ان ينهض بهذه المسؤولية وحده، ولا جماعة وحدها، وانما يجب علينا يا شباب ان نفجر، ان نفجر الطاقات في كل قلب مسلم، في كل عقل مسلم، في كل فرد مسلم، في كل مجتمع مسلم. يجب ان نفجر الطاقات، يجب ان نشعر بالمسؤوليات، يجب ان ندفع في طريق الواجب. يتلاقى المسلمون وان اختلفت حركاتهم وتعددت جماعاتهم، يتلاقون على الله، يتلاقون على شريعة الله، يتعاونون على النهوض بما اوجبه الله عليهم جميعا. ايها الاخوان، ان الحركة، ان القضية، ان الازمة القائمة هي ازمة وجود. ان المسلمين ليس لهم وجود حقيقي، وجود فكري حقيقي، ليس لهم حضور حقيقي في عالمهم وعصرهم. إن القضية قضية حياة أو موت بالنسبة لنا، إما أن نعيش بالرجعة إلى الله وسلوكنا الطريق الذي رسمه الله عز وجل، وإما أن نتخلف ونتأخر ونموت كما تموت الحيوانات كما ترون في التلفزيون ربما عن أحوال المسلمين الذين يموتون من الجوع، يموتون من العري، يموتون من الفقر. المسلمين المشردين في أنحاء الأرض، الدول الإسلامية التي لها ملوك لهم ألقاب ورؤساء لهم ألقاب، ولكن ليس هنالك ذرة من الكرامة، ليس هنالك ذرة من العزة. لا يتوجهم جميعا إلا الهوان الذي يتوجنا حكاما ومحكومين، والذي يجعلنا نسير في طريق الزوال. إننا نواجه معارك كبرى، مخاطر كبرى يا شباب. إننا نقرأ أن إسرائيل سيكون عندها إلى نهاية هذا القرن أكثر من 100 رأس ذري، سيكون عندها أشكال وألوان من الأسلحة الذرية. ونحن نحن أين نحن؟ إننا إنكم تقرؤون عن الولايات المتحدة التي تريد أن تحكم الكرة الأرضية على الأرض، وتريد أن تحكمها من الجو. أين نحن أيها المسلمون؟ استيقظوا يا مسلمون، إنكم ستسيرون إلى الهلاك، والله ستخسرون الآخرة والدنيا إن لم تتبدل بكم الحال. أنتم المسؤولون عن وضعكم، عن هوان أمتكم وبلادكم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أما طريق التغيير ففي قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.
الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر!
أيها الإخوة، إن كان هنالك أسئلة كمان هذا يعطيني فرصة لراحة قليلة، يعني مش مباشرة.
يحب تدخل
لا مش مباشرة، يعني بينما تتجمع الأسئلة أستطيع لا أستطيع أني أجيب مباشرة.
إن شاء الله. إذن ليرتاح أستاذنا وليرتاح البعض
أنا
10 دقائق.
وإن كنت أنا أرى أن الأسئلة أيها الإخوة حتى نستكمل الموضوعات
تأتي لعندي بأجيب،
إنما تكون بإطار ما نحن فيه. نعم. حتى لا نتشتت أيها الإخوة. نعم. وحتى نستوفي هذا الجانب من الموضوع.
ذلك هنالك معذرة، هنالك
كذلك هنالك بعض الأسئلة البسيطة التي أجيب عليها. يعني قد تكون على هامش الموضوع أو في صميم الموضوع أو متعلقة به، لكنها تتم الصورة. هناك سؤال عن الاجتهاد، اكثر من سؤال اسئلة عن الاجتهاد. الاجتهاد قد يتصور فرد من الافراد انه يستطيع ان يجتهد لكل المسلمين في كل الامور. يجب ان نكون جادين ايها الاخوة، ليس هنالك فرد واحد يستطيع ان يحيط بمفرده ب الإسلام وبأحوال المسلمين والعالم والعصر وأن يرسم الطريق. لا يوجد. لذلك لابد من التكامل بين المسلمين، التكامل بين أصحاب الاختصاصات، التكامل بين أصحاب الطاقات، التكامل بين علماء الشريعة وعلماء الاجتماع وعلماء الاقتصاد وعلماء السياسة وعلماء الطب. يجب أن يكون هنالك تكامل يؤدي إلى فهم مشترك للمشكلات، يؤدي إلى تفكير مشترك في الحلول، يؤدي إلى تخطيط مشترك للمستقبل. كل اجتهاد لا يقوم على الفهم العميق للإسلام وللعالم والعصر تضليل. كل اجتهاد سطحي يبعد المسلمين عن أهدافهم وعن طريقهم. لقد مضى الوقت أيها الإخوة التي يزعم فيها الأفراد أنهم يستطيعون كل شيء. هؤلاء ليسوا صادقين مع الله ولا مع أنفسهم ولا مع الناس. أيها الإخوة، لا بد لنا نحن المسلمين من أن نتكامل، نحن المسلمين مع بعضنا البعض باختلاف اختصاصاتنا، باختلاف مواقعنا، باختلاف تجاربنا. عندما نجتمع تكون معلوماتنا عن الإسلام أكمل، عن المسلمين أكمل، عن الواقع واقع العالم والعصر أكمل. مع بعضنا البعض نرى الأمور من كل الزوايا، نصل إلى التصور الأصح والتخطيط الأصح، فيمشي ركب الإسلام. ويجب أن يكون عندنا من الشجاعة والإخلاص لله ما يمكننا من أن نستعرض باستمرار آراءنا وأفكارنا ومواقفنا لنصحح ولنقوم. يجب أن نتجاوز أنفسنا في كل يوم. هذا هو الاجتهاد الذي نريد، الذي تتكامل فيه الجهود مع بعضها البعض. هذا هو التصور الذي نريد، هذا هو التخطيط الذي نريد. وهذا الأمر لا يتعلق فقط بالمشهورين من الناس، ولا يتعلق فقط بالقادة والزعماء. قد يكون من المؤمنين الصادقين ومن العلماء المفكرين الذين لا ينتمون إلى أي حركة من الحركات من هو أقدر على العطاء في هذا المجال. يجب أن نتعاون من فوق فواصل العناوين والحركات والولاءات. يجب أن نتكامل في خدمة الإسلام في القضايا المشتركة خدمة حقيقية. يجب أن نفعل ذلك. ونحن أيها الإخوة، أنا والله مش فقط أرحب، أحتاج أمس الحاجة، أحتاج إلى معونة أصحاب العلم، إلى معونة أصحاب الفكر، أحتاج إلى أن أتعلم منهم، أحتاج إلى أن يتكامل جهدي مع جهدهم جميعا. نحتاج حتى نصل باستمرار إلى فهم أعمق وإلى تخطيط أفضل وإلى عمل أكثر إنتاج. نحن المسلمين شغلتنا الصغائر والتفاهات عن القيام بالواجبات الحقيقية التي ينبغي أن نقوم بها. هنالك أيضا سؤال عن قيام المسلمين بهذا العمل أو ذاك العمل. كل عمل طيب يقوم به أحد من الناس خير وبركة وجزاه الله خيرا، ولكن ليس هذا هو العمل الأمثل. أيها الإخوة، الحركات الإسلامية يجب أن تخرج من الجزئية إلى الشمول، ومن الوقتية إلى الاستمرار، ومن الارتجال إلى التخطيط. من الجزئية إلى الشمول، نحن نختار هذا العمل الإسلامي أو ذاك بمقياس ميولنا أو ظروفنا، مش والله نسأل أنفسنا هل هذا هو أوجب الأعمال ولا لا. لا، لذلك الحقيقة لا بد لنا من أن نتصور، من أن يكون عندنا تصور شامل
متكامل لما يحتاجه الإسلام منا في عالمنا وفي عصرنا. ولا بد لنا أيها الإخوة من أن نرتب هذه الأشياء التي يحتاجها الإسلام على حسب أهميتها. الأهم والمهم والأقل من ذلك، ويجب علينا أن نوزع أنفسنا على هذه الواجبات، أو هذه الواجبات على أنفسنا، حتى يكون بإمكاننا أن ننهض بها نهوضا متكاملا صحيحا. والعمل الإسلامي في حياة المسلمين يفتقر إلى الاستمرار. يعني الواحد يكون طالبا فيشتغل، يتخرج، تشغله صوارف الدنيا، يكون في بلد من البلدان يشتغل، ينتقل إلى بلد آخر يترك العمل، في أيام الرخاء يشتغل، في أيام الشدة يترك. العمل الإسلامي يجب أن يكون عمل عقيدي مستمر دائم في مختلف الظروف، ويجب أن يكون أن يمشي وراء التخطيط. والعمل الإسلامي يجب أن ينتقل من الارتجال إلى التخطيط. العمل الإسلامي أيها الإخوة طابعه العام الارتجال. يتحرك المسلمون بعواطفهم، يتحرك المسلمون بردود الفعل ثم يسكنون. هذه الحركة لا تصل بهم إلى تحقيق أهدافهم، بل هذه الحركة ربما تؤدي إلى القضاء عليهم. فالعمل الإسلامي يجب أن ينتقل من الارتجال إلى التخطيط. التخطيط، ماذا التخطيط أيها الإخوة؟ البعض يتصور الواحد منا أن التخطيط أن يجلس على هذه الطاولة ويمسك القلم ويحلم ويفكر هكذا، وهو لا يعرف الإسلام ولا يعرف الواقع ولا يعرف يرسم خطا تشكيلية. ليس هذا هو التخطيط المطلوب. يجب أيها الإخوة قبل كل شيء أن نعرف إسلامنا، لأننا نريد أن نخطط للإسلام في كل المجالات. الشيء الثاني، يجب أن نعرف واقع عالمنا وعصرنا. كيف نعرف واقع بلادنا وعالمنا وعصرنا؟ من خلال دراسة تاريخية لواقع أمتنا وبلادنا، من خلال دراسة تاريخية شاملة ترشدنا، ترينا كيف تكون هذا الواقع، كيف أصبح هذا الواقع بهذه الصورة. دراسة تاريخية تكشف لنا كيف تكون عالمنا، كيف تكون واقع المسلمين ضمن إطار العالم والعصر. إننا عندما نعرف كيف تكون هذا الواقع ونفهم هذا الواقع، نملك بأيدينا مفاتيح التغيير. عند ذلك أيها الإخوة بحاجة إلى أن نسأل أنفسنا، ما الذي يريده منا الإسلام في واقعنا هذا الذي عرفناه، في عالمنا وعصرنا الذي عرفناه؟ ما الذي يريده الإسلام منا؟ ما هي الأهداف التي ينبغي أن نحققها؟ عند ذلك نصل إلى الهدف الفلاني والهدف الفلاني والهدف الفلاني. هذه الأهداف إنما انبثقت أيها الإخوة من خلال معرفتنا بالإسلام وبواقع المسلمين وبالعالم والعصر. بعد ذلك هذه الأهداف إن بقيت مجرد أهداف تبقى كشيء معلق بالفضاء، تبقى أقرب إلى الأوهام والأحلام. يجب الحقيقة أن نأتي إلى كل هدف من الأهداف فنسأل أنفسنا كيف نحقق هذا الهدف، ما هي الوسائل التي نحتاجها لتحقيق هذه الهدف، هذا الهدف، ما هي المراحل التي نجتازها، كيف كيف. يجب أن يتعلم المسلمون أن يسألوا أنفسهم كيف كيف. أيها الإخوة نحدد أهدافنا، الجواب بالطريق الفلاني، كيف نصل إلى تحديدها، كل هدف كيف ينبغي يمكن أن يتحقق بكذا وكذا وكذا من الأمور. لما نسأل أنفسنا كيف، الجواب يحدد لنا الطريق، الجواب يحدد لنا المراحل، يجب علينا ان نكون منهجيين في هذا الامر، ولقد مشينا نحن على هذا الطريق، ومن خلال هذا المنهج امكننا ان نحدد اهدافنا واهداف المسلمين في عالمنا وعصرنا، وامكننا ان نحدد الوسائل وان نحدد الطريق، وكتبنا في هذه الامور اشياء كثيرة. ولكنني اريد ان الفت النظر لامر، هذه الاشياء يجب ان نعتبرها مرحلة في الطريق، يجب دوما ان نعيد النظر في الامور، ان نصحح الخطأ اذا وجدنا الخطأ، ان نتلافى النقص اذا كان هنالك النقص، ان نتجاوز انفسنا الى ما هو افضل، ان نطور وسائلنا. نعيش في عالم متغير ايها الاخوان، عالم تستجد فيه الاحداث، عالم تختلف فيه الظروف، فاذا جمدنا على تخطيطنا فاننا ننقطع عن عالمنا وعصرنا ولا نصل الى كل الى شيء. ايها الاخوة، ان عملية التخطيط عملية دائمة، عملية حية دائمة مستمرة تتفاعل باستمرار مع المستجدات. يجب علينا ان نكون قادرين باستمرار على ادراك المتغيرات، على ابداع الوسائل. يجب ان نكون ان يكون لنا موقف حي يمكننا من الاستجابة الدائمة الى حاجة الاسلام والمسلمين في كل مجال. الشاب المسلم ايها الاخوة، وفقاط الشاب المسلم، كثير من كبار دعاة الاسلام ربما الواحد يظن انه ادى واجبه الاسلامي اذا حضر مؤتمرا من المؤتمرات والقى خطبة من الخطب او كتب مقالة من المقالات. والشاب المسلم اذا حضر في الاسبوع اجتماعا، يا سلام، هم من العاملين للاسلام ومن المجاهدين كمان ربما. ايها الاخوان، ليس الامر كذلك. ربما انتم شهدتم بعض الذين يمارسون الاعمال التجارية وخاصة الامور على مستواها العالمي، تجدون الرجل منهم يجلس في مكتبه وامامه كمبيوتر بهالصورة، يجلس وتجد ان عينيه تراقبان باستمرار تطورات الاسعار العملة، تطورات ثمن الاسهم، تطورات الشيء الفلاني الشيء الفلاني، يتابع الامور دقيقة بدقيقة او ثانية بثانية، ومعه التليفون يتصل بانحاء العالم حيث يوجد له اعوان او انصار، افعلوا هذا اتركوا هذا، فهو يتابع معركته يوما بيوم، ساعة بساعة، دقيقة بدقيقة، لحظة بلحظة، يراقب المستجدات، يعطي التعليمات. اسألكم بالله، كم من المسلمين يهتم بقضية الاسلام هذا الاهتمام ويتابع التطورات هذه المتابعة ويتخذ المواقف بهذا الاهتمام. ان رجل الاعمال الكبير يفعل هذا ليزيد الملايين ملايين اخرى بهذه الصورة. اما نحن فمصير اسلامنا، مصير المسلمين في عالمنا وعصرنا، مستقبلنا الى جنة او الى نار، لا نهتم بذلك اهتمام رجل الاعمال بعمله، مع ان هذه الدنيا ايها الاخوة دنيا لا بد لنا ان نتركها، لا ينفعنا فيها مالنا ولا جاهنا ولا قصورنا، كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. اذا ايها الاخوة، ما يصير الواحد المسلم والله انا ظروفي تسمح لي اعمل كذا، يجب ان يرى ماذا يحتاج الاسلام والمسلمون، وان تكون الامور مرتبة على حسب اهميتها، وان يأخذ دوره. ففيما يوجبه الإسلام عليه أكثر، وهذا لا يتم بالواقع إلا بتكامل الجهود. الفرد بمفرده لا يستطيع، يجب أن تتكامل الجهود، يجب أن يكون الاجتماع والتعاون والاجتماع والتعاون واجب. ليش؟ لأن خدمة الإسلام في عالمنا وعصرنا لا تتم إلا بهذا، والقاعدة الشرعية ما لا يتم الواجب به إلا فهو واجب. إذن اجتماع المسلمين، تكامل المسلمين، تعاون المسلمين على طريق الإسلام الصحيح واجب من الواجبات، واجب إن نهضوا به كان لهم الفلاح في الدنيا والآخرة، وإن لم ينهضوا به كانوا من الضائعين في دنياهم وفي آخرتهم على السواء. هنالك سؤال.
والله تقرأ بال
ألخص. هنالك جملة أسئلة.
هي بس سؤال سؤال معلش.
هنالك جملة أسئلة ألخصها مع بعضها البعض. يسأل الأخ أنا لمسنا أهم يسأل الأخوة أنا لمسنا أهمية هذه القضية ومصيريتها بالنسبة للعمل الإسلامي وللمسلمين، فكيف نبني الكوادر الإسلامية لتكون على مستوى العالم والعصر، وكيف نستطيع أن نكتل ونجمع هذه الطاقات؟ فهنالك كثير من الطلبة وكثير من العلماء يدرسون ولكن جهودهم تذهب هباء منثورا، فلا بد أن نفكر كيف هكذا تروح الأخوة، كيف نبني هؤلاء الكوادر، كيف نتابع حمايتهم والاستفادة من طاقاتهم وجهودهم لتخدم الإسلام والمسلمين.
بدي أسأل الأخوة، عندكم شيء من مجلدات الرائد؟ المجلد الأول موجود هنا في المسجد في المركز. إذا موجود والله لو المجلد الأول تأتوني به. أنا الحقيقة يا أخوان من خلال عشرات السنين كتبت رأيي في هالموضوعات. أنا كنت هذا الموضوع كتبت فيها أشياء كثيرة منذ أكثر من ربع قرن. فشيء من هذا الشيء مكتوب بالرائد، يعني قد يعينني بعض الإعانة في الجواب. طيب أقولكم شيء، نحن الحقيقة صارت القضية بالنسبة للمسلمين ليست قضية أن تدل على الطريق أن يوجد من يتبع هذا الطريق. أحيانا تكون كأنما هي صرخات في وادي. نحن لا نملك سلطة، ما نستطيع نقول للمسلم تعال اشتغل ولك هذا المرتب الضخم، ما نستطيع أن نكره المسلم، إنما يحمله على العمل إيمانه وإسلامه وشعوره بالمسؤولية والواجب. يجب أن تتكامل هذه الأمور مع بعضها البعض. أقول لكم باختصار كيف كان تفكيري، وإن كان صور تحقيق هذا قد يختلف من مكان لمكان، ولكن كيف كنت أفكر عندما كنت في سوريا، كيف كنت أفكر قبل عشرات السنين، يمكن قبل ما يولد بعض الإخوة الذين يجتمعون هنا. أنا لي من العمر 57 سنة، وإنما العمر كان عمري 11 سنة لما مشيت في الطريق الحركي الإسلامي. من الأهداف التي استخلصتها ضمن المنهج الذي ذكرته لكم سابقا إقامة الحياة الإسلامية والحكم الإسلامي. قلت إقامة الحياة الإسلامية والحكم الإسلامي تجعلنا امام قضيتين لا تنفصل احداهما عن الاخرى. واحد، كيف نصل الى السلطة؟ اثنين، كيف نطبق الاسلام عن طريق السلطة؟ لاننا اذا وصلنا الى السلطة ولم نملك امكانية تطبيق الاسلام عن طريقها كنا انتهازيين مستغلين واسأنا الى الاسلام والمسلمين. الجواب على ذلك عن طريق مخططات اسلامية. اين هذه المخططات؟ لا يوجد. من يضع هذه المخططات؟ اجهزة اسلامية. اين هذه الاجهزة الاسلامية التي تضع المخططات؟ لا توجد. العناصر الكافية التي تتكون منها هذه الاجهزة لا توجد. اذا لابد لنا ان نبدأ بشكل عملي من ايجاد العناصر المختصة والاجهزة المختصة ليكون لنا التخطيطات الاسلامية المنشودة. ماذا نصنع؟ قلنا الحقيقة المرتكز في هذا الامر العناصر المتخرجة في مختلف الاختصاصات، بل قلنا يجب علينا ان نفكر بشكل ابكر من ذلك بكثير. الشاب لما يكون في المدرسة الثانوية كما نصله بالله عز وجل وبمبادئ الاسلام كما نصله بالحركة الاسلامية، يجب علينا ان نكتشف استعداده وموهبته حتى نبدأ بتوجيه هذا الاستعداد وتغذيته حتى يصل الى اعلى مستوى ممكن. فاذا نحن اكتشفنا موهبة هذا الاخ ادبية، موهبة هذا الاخ علمية، وبدأنا بتغذيتها، امكن ان يكون متفوقا عندما ياخذ البكالوريا. هذا يفتح له المجال للذهاب في بعثة من البعثات، يفتح له المجال ليكون معيد في الجامعة مثلا، يفتح له كثير من المجالات. فاذا رعينا موهبته في دراسته الجامعية امكن ان يتخرج متفوقا. ثم بعد ذلك ايها الاخوة فقسمنا الاخوة المتخرجين على حسب اختصاصاتهم وعلى حسب وزارات الدولة المختلفة ايضا. مثلا اضرب لكم مثل من الامثلة اصحاب الاختصاص الاقتصادي. مش كل شخص تخرج، لا، اصحاب الاختصاص والاستعداد الخاص هؤلاء اصبحوا يكونون اللجنة الاقتصادية او الجهاز الاقتصادي. واجباتهم كما يلي: ان لا يقفوا عند حدود ما وصلوا اليه، ان يتابعوا دراستهم ونموهم الى ابعد حد ممكن. هذا واحد. اثنين، ان تكون لهم دراسة اسلامية موازية تمكنهم من ايجاد حلول اسلامية للمشكلات الاقتصادية المختلفة. ثلاثة، استيعاب الجهود الاسلامية السابقة في هذا المجال وتطويرها والوصول بها الى اقصى مداها. اربعة، توزع هؤلاء على المجالات الاقتصادية المختلفة، وتوزع هؤلاء بحيث يتوفر كل فريق من فرقائهم على دراسة بعض المشكلات الاساسية حتى يصلوا الى حلول حقيقية. خمسة ولا اربعة؟ خمسة. ها مليح، شوفوا انتو كيف اوعى مني واحسن مني. خمسة، دراسة واقع البلاد الاقتصادي الموجود حتى نعرف الشيء الموجود في المجال الاقتصادي، شو منه، ما هو الصحيح منه، ما هو الخطأ، ما هو النافع، ما هو الضار، والتفكير كيف ينبغي ان تكون الامور في المستقبل. ايها الاخوة، عند ذلك اذا وصل المسلمون الى الحكم فانهم يكونون مستوعبين لواقع البلاد الاقتصادي، قادرين على التخطيط الاقتصادي الاسلامي الصحيح. وقبل ان يصلوا ايضا يمكن ان يوجهوا النشاطات الاقتصادية على الصعيد الفردي والشعبي توجيها اسلاميا سديدا سليما، ويمكن ان يكشفوا للناس فساد الانظمة القائمة وان يشيروا لهم الى المبادئ الاساسية في الاقتصاد الاسلامي وكيف انها هي المبادئ التي تحقق مصلحة الناس في دنياهم وفي اخرتهم على السواء. وهكذا ايها الاخوة في بقية المجالات، هكذا نبني العناصر المختصة، هكذا نبني الاجهزة المختصة. ولكن القضية كما قلت لكم ليست قضية عشرات الافراد او مئات الافراد، ليست قضية تنظيم، وانما هي قضية المسلمين جميعا. كيف نحقق تعاون المسلمين في هذه المجالات؟ عن طريق جمعيات مشتركة، جمعيات فكرية ثقافية مشتركة، يكون من مهمتها ان تجمع اصحاب الاختصاص وان اختلفت تنظيماتهم، اصحاب الاختصاص وان لم يكن لهم تنظيم، كيف يجتمعون ويتكاملون على هذه الدراسات التي يحتاجها الاسلام والمسلمون في كل المجالات. هذا الطريق الذي رسمناه ايها الاخوة، والذي طرأت تطورات اخرجتنا من بلادنا وشردتنا في الارض، والذي نسعى حيثما وجدنا ليقوم ويكون، هذه تحل لنا المشكلات حلا حقيقيا. انها ايها الاخوة توجد لنا العناصر المختصة والاجهزة المختصة، الاجهزة الحية، الاجهزة التي تخطط للحاضر والتي يمكن ان تدرك المتغيرات باستمرار وتطور التخطيط باستمرار وتصحح باستمرار. لا نكون قد اوجدنا المخططات فقط، وانما الاداة الحية التي تستجيب لكل تطور وتؤدي لكل حاجة من الحاجات. هذا باختصار ايها الاخوة الطريق الذي اراه لتكوين العناصر. يجب في الواقع ان يتعاون ارباب الاختصاص من الاسلاميين تعاونا جادا في مجالات اختصاصهم المختلفة، وان تتكامل هذه الاختصاصات مع بعضها البعض. يجب علينا ان نربح معركة الاسلام في قلوبنا، يجب علينا ان نربح معركة الاسلام علما، وان نربح معركة الاسلام فكرا، وان نربح معركة الاسلام تخطيطا، وان نربح معركة الاسلام عملا وجهادا. يجب علينا ان نربح معركة الاسلام، ويمكننا ان نربح معركة الاسلام عندما نسلك الطريق الاسلامي المنهجي الصحيح. وإلا فإن الغايات لا تنال بالأمان والأحلام. العمل الإسلامي ليس مجرد عاطفة وانفعال وحضور في اجتماع من الاجتماعات. العمل الإسلامي يجب أن يكون نسيج حياتنا اليومي، نستيقظ عليه، نعيش عليه، ننام عليه، نتعب من أجله وفي سبيله. وهذا العمل ايها الاخوة بهذه الصورة عبادة لله رب العالمين. ان الفرد منكم التي عندما يصلي الانسان النافلة، هذا ايها الاخوة
شيء أقوله لكم بغاية الاختصار. وأعود فأقول لكم إننا من خلال السنين ومن خلال التجارب قد أصبح عندنا تصور كامل شامل لمختلف جوانب الحياة وللطريق الذي يجب أن يسلكه المسلمون. وإن كنا نراجع هذا الأمر باستمرار أيها الإخوة، نراجعه لنصحح لنقوم لنستدرك النقص. هذه الأشياء أيها الإخوة ليست وحيا منزلا من الله، المعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم. النص القرآني هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أعمالنا نحن البشر يمكن أن يكون فيها النقص، يمكن أن يكون فيها الخطأ. إننا بتكاملنا نصحح أخطاءنا، نستدرك نواقصنا، نتجاوز أنفسنا، نخطو في كل يوم خطوة متقدمة إلى الأمام. إن من أخوف ما أخاف عليكم يا شباب أن تقدسوا عمل الناس، أن تعتبروا هذه المناهج المطروحة شيئا معصوما. لا، هي خطوات على الطريق يجب علينا أن نستوعبها لنتجاوزها تجاوزا علميا منهجيا، نقصد به نطلب به مرضاة الله ونسلك به الطريق المنهجي السليم الصحيح. هنالك ايضا قبل اقول يعني في موضوع اخشى ان اتكلم فيه لانني لا استطيع ان اتحدث فيه حديثا شاملا، مثل صورة من الصور يضع فيها الانسان خط او خطين وهي تحتاج الى مئات الخطوط لتكتمل. فاذا على هذا الاساس يمكن ان اتكلم، وعلى غير هذا الاساس لا يمكن ان اتكلم. على هذا الاساس اود ان اقول يعني كيف كانت المعاصرة تتحقق ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هذا حديث لو تحدثت فيه ساعات وساعات لا اتمكن من استيفائه، لكن ارسم خط خطين للخطوط. يحضرني كيف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه في مكة لو خرجتم الى ارض الحبشة فان بها ملكا لا يظلم عنده احد، وهي ارض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما انتم فيه. ما معنى هذا الكلام؟ انا لا اتحدث عن معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين باوضاع الجزيرة، وانما اود ان اشير الى معرفتهم بالاوضاع التي تحيط بهم في عالمهم وعصرهم. الحبشة تقع خارج نطاق الجزيرة العربية، مع ذلك كانوا يعرفون ان بها ملكا لا يظلم عنده احد، وانه بالامكان ان يكون هنالك هجرة الى الحبشة. خط اخر سريع ارسمه لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم. غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الامر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. كانوا على معرفة وعلى احساس وتفاعل بما يجري من حولهم في العالم القديم. غلبت الروم، غلبهم الفرس. الروم كانوا اهل كتاب، الفرس
كانوا مشركين كانوا يحسون يعرفون بما يقع يحسون بما يقع ويتفاعلون مع ما وقع يتألمون لأن الروم قد غلبوا ولأن الفرس قد انتصروا. والله تعالى ينزل هذا في كتابه ويخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من دلائل نبوته وبأن ما نزل عليه وحي من الله. كانوا يرون ما يقع في عالمهم وعصرهم ويتفاعلون معه. هذه المعرفة بما حولهم لم تكن معرفة مجردة ولكن كانت تساعدهم على تحديد الخطوات على القيام بخطوات تخدم الدعوة الإسلامية. على معرفة مثلا بالحبشة وأنها يمكن أن تكون مهاجرا لمن يقاسون الشدة ويخشى عليهم من الفتنة، إذا يندبهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة إلى الحبشة. هنالك شيء آخر، رأيتم كيف المعرفة بالعالم والعصر، كانوا على معرفة بعالمهم القديم والاستفادة من الوسائل التي يجعلها في أيديهم العالم والعصر. كمان أقول لكم هنا كلمة صغيرة، في غزوة الخندق قال سلمان الفارسي: يا رسول الله، كنا بفارس إذا حاصرنا العدو خندقنا علينا، يعني أقرنا بيننا وبينهم خندقات حتى لا يصلوا إلينا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق. أخذوا هذا من أين؟ من فارس. أخذوا هذه الوسيلة من وسائل الوقاية. إذن كانوا يعرفون ما حولهم وكانوا يستفيدون من هذه المعرفة وكانوا يستفيدون من الوسائل التي تخدمهم. كان هنالك معرفة، كان هنالك فهم، كان هنالك استفادة. ويمكن أن أقول هنالك استشراف للمستقبل، هنالك استشراف للمستقبل مصدره الوحي. الله تعالى يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله يخبر، لكن هنالك أشياء كانت تحمل أيضا معنى الاستقراء للماضي والاستقراء للحاضر والتوقعات للمستقبل. عندما انتصرت دعوة الإسلام في الجزيرة العربية انتصارها العظيم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى كيف بدأت الدنيا تنفتح على أصحابه وعلى المسلمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما صنعت الدنيا للشعوب عندما انفتحت على الشعوب، وكيف أن هذه الشعوب التي انفتحت عليها الدنيا تنافست في الحصول على الدنيا وانصرفت للدنيا فوصلت إلى الانحطاط وإلى الهلاك. الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مرة أبو عبيدة بمال من البحرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم بذلك الأنصار فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد لصلاة الفجر. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ما معناه، يعني أظنكم قد علمتم بما جاء به أبو عبيدة. قالوا أجل يا رسول الله. قال أبشروا بما يسركم، فوالله الفقر اخشى عليكم، ولكني اخشى عليكم، ولكني اخشى ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتكم. اخشى عليكم ان تبسط الدنيا فتنصرفون للدنيا وتتنافسون على الدنيا وتنشغلون بذلك عن الواجبات الكبرى الاساسية فاذا بكم تهلكون كما هلك الذين من قبلكم. هذه رؤية للمستقبل في ضوء السنن الاجتماعية، في ضوء التاريخ الماضي، في ضوء الحاضر، توقعات للمستقبل. ولكن هذه التوقعات اقترنت بماذا؟ اقترنت بتحذير واقترنت بتوجيه. لذلك ايها الاخوة، الشيء الذي يذكر لنا الان علم المستقبل الذي بدأ ينمو في الخمسينيات، ربما في فرنسا سنة 1957 كان انطلاقه الكبير، نجده في تاريخنا الاسلامي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل موضوعي يرى هذه الاحتمالات للمستقبل. والرؤية لماذا؟ نرى المستقبل لنؤثر في مجراه تأثيرا حقيقيا، لنؤثر في مجراه ولنوجهه، فهو يحذر المسلمين تحذيرا حقيقيا. ايها الاخوة المؤمنون، الاسلام ينطوي على كل خير، ولكننا بحاجة الى ان نفهم الاسلام، الى ان نعي الاسلام، الى ان نلتزم الاسلام، الى ان نخط طريق الاسلام. انكم ترون من حديثي هذا صحة ما قلته في اول كلامي من ان العمل لا يكون اسلاميا الا اذا جمع بين الاصالة والمعاصرة واستشراف المستقبل. ان الاصالة عندما نرجع الى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما نرجع الى مبادئ الاسلام وتوجيهات الاسلام، هي التي تقودنا الى المعاصرة وتقودنا الى المستقبل. تفرض علينا ان يكون لنا حضور في الحاضر وتأثير في المستقبل. فان لم يكن لنا حضور في الحاضر، ان لم يكن لنا تأثير في المستقبل، فنحن دون اسلامنا فهما، ونحن دون اسلامنا علما، ونحن دون اسلامنا عملا وانتاجا على كل صعيد. الازمة الحقيقية فينا نحن المسلمين. لذلك فانني ادعوكم بقوة الى الرجعة الى الله عز وجل والى سلوك طريق الله عز وجل. ويسألني اخوة من اخوتنا عن الاحباط الذي يستولي على نفوس المسلمين، على اليأس، على الاستسلام. ايها الاخوة، كيف يلتقي هذا مع الايمان بالله رب العالمين؟ ايها الاخوة، الذي يؤمن بالله ويعتقد بان الله معه ثم يتخاذل ويضعف، هذا ليس صادق الايمان بالله رب العالمين. ان الله معكم عندما تكونون مع الله. لست انا الذي اقول، ولكنه محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت لي شفتاه. اذكروا الله بقلوبكم يكن الله عز وجل معكم. اذكروا الله في شدائدكم يكون الله عز وجل معكم. اذكروا الله في ضعفكم يكون الله قوة لكم. اذا كان الله معكم فانتم بالله اقوى من هذه الدنيا كل الدنيا. ان الله تعالى يقول لموسى وهارون اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا ان يعجل علينا بالعقوبة او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى ان الله مع الدعاة الى الله يسمعهم اذ يدعون يراهم اذ يعانون واذ يقاسون ينصرهم عندما يضطهدون ان الله معكم عندما تصدقون كونوا صادقين مع الله يكن الله معكم ينصركم ويثبت اقدامكم وتكون العاقبة ان شاء الله معكم قولوا الله اكبر والعاقبة للمتقين. الله اكبر والعاقبة للمتقين. الله اكبر والعاقبة للمتقين. الله اكبر والعاقبة للمتقين. هل تقولون هذا يا شباب من اعماق قلوبكم؟ هل تقولون ذلك يا شباب مؤمنين بما تقولون؟ ان كان الامر كذلك والله لينصرنكم الله ولتكونن العاقبة لكم. الله اكبر والعاقبة للمتقين. ايها الاخوة ان كنتم تؤمنون بما تقولون فتعالوا نعاهد الله عز وجل هذا العهد نعاهده اياه بقلوب تستحضر الله وتتوجه الى الله وتصدق الله. رددوا معي ايها الاخوة المؤمنون نعاهد الله عز وجل. نعاهد الله عز وجل. نعاهد الله عز وجل على التوبة النصوح من كل ذنب سلف او قصور وعلى الرجعة الصادقة اليه قلبا وفكرا وعلما وعملا وسرا وجهرا وعلى اتباع صراطه المستقيم لا تصدنا عنه العقبات ولا تنحرف بنا عنه المخاوف ولا الشدائد ولا المغريات وعلى الجهاد المتواصل في سبيله بالمال والنفس لتبليغ دعوته ونصرة شريعته وإعلاء كلمته وإقامة حكمه في الأرض مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وعلى أن نكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متآخين متكافلين متناصحين متحابين في الله عز وجل متعاونين اوثق التعاون العدوان، نعاهد الله على ذلك، نعاهد الله على ذلك، نعاهد الله على ذلك، ونبايعه عليه وعلى كل ما بايع عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الحاضر بيننا هو الشهيد علينا، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله وكيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكس فإنما ينكس على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم تقبل منا بيعتنا، اللهم تقبل منا بيعتنا، اللهم تقبل منا بيعتنا، اللهم أعنا على الوفاء بما عاهدناك عليه. اللهم اجعل عملنا كله لك وخالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا ممن تؤتيهم الأجر العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والعاقبة للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله.